أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام وما زال في الإشكالات الموجهة على تعريف السكاكي للحقيقة والمجاز اللغويين، وقلنا بأنه هناك عدة إشكالات، وصلنا إلى الإشكال الثالث، وهو أن التقييد واصطلاح به التخاطب لا بد منه في تعريف الحقيقة. هذا قيد اصطلاح به التخاطب لا بد منه في تعريف الحقيقة، والحال أن السكاكي لم يذكره في تعريف الحقيقة وإن ذكره في تعريف المجاز. قلنا هذا الإشكال ذكر الشارح أجوبة ثلاثة عليه، تقدم الجواب الأول وقبله. الجواب الثاني عن هذا الإشكال بأنه نسلم أن قيد اصطلاح به التخاطب نحتاج إليه في تعريف الحقيقة، لكنه السكاكي لم يذكره اعتمادا على ذكره في تعريف المجاز، فحيث أنه ذكر هذا القيد في تعريف المجاز فاكتفى بذكره ولم يذكره في تعريف الحقيقة، إحالة على ما سيذكره في تعريف ماذا؟ في تعريف المجاز. فيكون هذا القيد مراد عند السكاكي، إلا أنه لم يذكره لوجود قرينة. ما هي القرينة في الحذف؟ هو ماذا؟ ذكره في تعريف المجاز.
ليش صارت قرينة؟
لأنه الحقيقة تقابل المجاز، والأشياء تعرف بمقابلها بأضدادها، فيستطيع السكاكي أن يجيب: أنا لم أذكر هذا القيد وحذفته وإن كان هو مراد، اعتمادا على قرينة وهي ذكره في تعريف المقابل لهذا التعريف المعرف، المقابل للمعرف. خب، قد تقول: لماذا لم يعكس؟ لماذا لم يذكر قيد اصطلاح التخاطب في تعريف الحقيقة ولا يذكره في تعريف المجاز اعتمادا على قرينة ذكره في تعريف الحقيقة؟ يعني قد يقول قائل: نحن نسلم بالكبرى أنه يجوز حذف بعض القيود إحالة على القيد المذكور في تعريف الضد، في تعريف المقابل. هذه الكبرى صحيحة، لكن لماذا اختار السكاكي أن يجعل ما يذكره في تعريف المجاز قرينة على الحذف في تعريف الحقيقة؟ هل لا فعل العكس بأن يذكر القيد في تعريف الحقيقة ويحذف في تعريف المجاز اعتمادا على تعريف الحقيقة؟ يعني لماذا اختار السكاكي أن يذكر القيد في تعريف المجاز دون الحقيقة؟ نقول: الوجه في اختياري ما فعله السكاكي أن المقصود في هذا الفن، وهو فن البيان، ما هو؟ المجاز. فالغرض الرئيسي والغرض الأقصى في تعريف البيان هو المجاز، فحينئذ أولى أن يصرح بالقيد فيما هو الغرض الرئيسي وهو المجاز، أما غير الغرض الرئيسي حيث أنه ليس هو المقصد الرئيسي فيستطيع أن يحذف بعض القيود اعتمادا على الذكر في ما هو المقصد الرئيسي؟ وهذا قضيع قلائية. أنت إذا كان بإمكانك أن تحذف أحد القيدين بقرينة الآخر فتذكر القيد، أيهما أولى فيما هو المقصد الرئيسي؟ لكي ماذا؟ لكي يكون أوضح ذكره تصريحان، في النتيجة أوضح من ذكره ماذا؟ اعتمادا على قيد آخر. هذا الجواب الثاني.
ثالث.
هاي الجواب الثاني.
تعميق.
يعني هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني بأنه هذا الجواب في واحد بس في إشكال ورددنا إشكال فعاد الجواب سليمان. وش الجواب الثاني؟ أنه هذا القيد مراد لكنه اعتمد على ذكره في تعريف المجاز. أشكلنا بإشكال، دفعنا الإشكال، فرجع الجواب قويا. شو خلنا نقرأ الجواب. قال وقد يجاب، هذا جواب آخر للإشكال، وقد يجاب بأن قيد اصطلاح به التخاطب مراد في تعريف الحقيقة، يعني مراد ولا بد من ذكره، لكن يعني لا بد من الحاجة إلى قصده، إلا أنه لم يذكر اعتمادا على القرينة. مراد، هذا الجواب يتفق مع الجواب السابق أنه مراد، لكن طريقة الحذف مختلفة. هناك قيد الحيثية استفدناه من القرينة العامة، وهنا لا، ببركة ماذا؟ ببركة ما سيذكر في تعريف الآخر. قال بأنه قيد الصلاح به التخاطب مراد في تعريف الحقيقة، لكنه اكتفى بذكره في تعريف المجاز لكون البحث عن الحقيقة، هي دفع إشكال آخر، لكون البحث عن الحقيقة هي دفع إشكال مقدر. خب إذا هاي الكبرى اللي قلتها جوابت عبارات مضغوطة جدا، واضح العبارة، تطبيق المطلع على العبارة، يعني تقرأ المطلب وراجع راجع العبارة بين يديك وتشوف أنت كيف استخرجنا المطلب من العبارة. هذا نص العلم، استخراج المطلب وسبكه من العبارة هذا نصف العلم. المهم قال لكون البحث، هذا دفع دخل مقدر كما بينا، لكون البحث عن الحقيقة غير مقصود ماذا؟ بالذات في هذا الفن اللي هو في علم البيان. هذا ما هذا الآن أشكل عليه. بعد ذلك قال، يذكر الجواب الثالث، قال وفي كليهما نظر. واضح؟ يعني هذا الجواب الثاني والجواب الثالث في نظر، هذا الجواب فيه نظر والنظر فيه واضح، هذا الجواب الثاني لا يصلح للجواب، لا يصلح جوابا. ووجه النظر فيه من عدة موارد، عدة أمور، نكتفي بذكر أمرين. الأمر الأول،
الجواب الأول،
نعم الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني اللي ذكرناه دفع للإشكال. نقول هذا الجواب لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يجوز في التعريف حذف قيد من تعريف بقرينة ماذا؟ ذكر القيد في تعريف آخر. لا نسلمها الكبرى، هذه الكبرى، وهو أنه يحذف قيد من تعريف لأنه سيذكر هذا القيد في تعريف آخر لا يجوز، وإن كان المعرف في الأول يقابل المعرف في الثاني. بل الأساس في التعريف، في صناعة التعريف، لابد من ذكر القيود التي لها مدخلية في بيان المعرف. لا بد في التعريف، في صناعة التعريف، أن تذكر القيود، الجنس والفاصل أو ما يقوم مقامهما في بيان المعرف، ولا يجوز حذف بعض القيود اتكالا وإحالة على تعريف آخر. لا تجوز الحوالة، هي الحوالة غير جائزة. واضح؟ وإلا لو فتحنا هذا الباب نقول كل، إذن لا نحتاج أن نعرف أصلا المضاد. تقول تقول الكلمة المستعملة في غير، ليش تقول غير؟ هذا يتضح بعد ذلك من ما سنذكر، هذا ينفتح لنا باب ما يحتاج نعرف. واضح؟ هذا الجواب ليس حتى في الظهر في المطول يقول لا يسى بشيء، أو لا يسمع أي ما نسمعه، هاي بعض الأشكال ما نسمعها، مو نجيبها، ما نشكل. خب لكن ذكر هني. خب نعم، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو سلمنا الحوالة فإنه مقتضى الصناعة أن يذكر أولا والثاني يحال على ما يذكر أولا. تفتهم مطلب؟ أن تذكر القيد في التعريف الأول ثم تحيل على المذكور. أحسنت أي ذهنك طري. فالحوالة إنما تصح لو سلمنا بها وبلعناها. فماذا متى نبلعها؟ إذا كان الإحالة على شيء مذكور لا الإحالة على شيء سيذكر بعد ذلك. وهذا نظير ما ذكر في باب الفن في باب النحو. هي قاعدة في باب النحو في الأصل في الحذف، أنه يحذف الثاني بدلالة الأول، بدلالة الأول المذكور. الأساس في قراءة الحذف أن تأتي أولا بالذكر ثم بعد ذلك تحذف الثاني بدلالة الأول، لا تحذف الأول بدلالة الثاني. هذا خلاف ماذا؟ خلاف القاعدة في الحذف. ولهذا من يخلف النحو، ولهذا قالوا لا يجوز الإضمار قبل الذكر، ولا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ليش ما يجوز؟ لأن ما يجوز الحذف بقرينة ماذا؟ المتأخر. ما يحق تأتي بضمير ثم تذكر المرجع والمفسر بعد ذلك. وضح القضايا النحوية لكم؟ إذنكم ما يجوز لك تذكر الضمير ثم تذكر المفسر والمرجع في رتبة متأخرة. أقول لابد أن يكون المرجع والمفسر والقرينة سابقة ومتحققة في رتبة سابقة. فلو بلعناها لا نبلعها هنا. كان ينبغي أن يذكر في تعريف ماذا؟ في تعريف الحقيقة، وبعد ذلك نقول وقد نكتفي عن القيد بالإحالة على المذكور. وهناك إشكالات أخرى أيضا. هذا الجواب، هذا الجواب ماذا؟ الثاني ودفعه لا يقبل. قيد الحيثي هو الجواب الآن الصحيح. الجواب الثالث عن الإشكال الثالث، لا أرجع أصل المطلب مشكل. هي مشاكل مثلا، يعني عندنا كم جواب الآن؟ كم إشكال؟ بعد شو نضيع إحنا؟ هي إشكال، إحنا كم إشكال عندنا؟ إشكال الثالث، إشكال الثالث أشكلنا وأتينا بأجوبة ثلاث. هاي الجواب الثالث عن الإشكال الثالث. حاصل هذا الجواب بأنه لا نحتاج إلى التصريح بذكر اصطلاح التخاطب، بل نقول، التفت الجواب الثالث في فنية أفضل من الجواب الثاني، نقول أنه لا بد من ذكر اصطلاح في اصطلاح التخاطب أو قيد في اصطلاح التخاطب في تعريف المجاز دون تعريف الحقيقة. فهناك نكتة اقتضت أن يذكر القيد في تعريف المجاز ولا يذكر في تعريف الحقيقة. نكتة لطيفة. يقول هذا صاحب المجيب الثالث، هناك نكتة لطيفة لو التفتتم إليها لعرفتم ماذا؟ دقة ما فعله السكاكي. وذلك أنه السكاكي عرف الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما وضعت هي له من غير تأويل في الوضع. عرف الحقيقة اللغوية الكلمة المستعملة فيما وضعت هي له كذا من غير تأويل في الوضع، فذكرت لفظ الوضع. التفت هذا، فذكر لفظ الوضع. فلفظ الوضع مذكور في تعريف الحقيقة لكنه غير مذكور في تعريف المجاز، إذ عرف المجاز بأنه الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته. في لفظ الوضع موجود، لفظ الوضع غير موجود، لفظ الوضع. هذا لفظ الوضع هو المفتاح السحري الذي يحل لنا الإشكالات. إذن المقدمة الأولى، أن لفظ الوضع مذكور في تعريف الحقيقة غير مذكور في تعريف المجاز. هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه نسألكم بأن اللام في الوضع ما هي حقيقتها؟ إذ اللام لها عدة أقسام كما قرر في محله في علم النحو والبلاغة، وأخذتم ذلك مفصلا في علم هذا المعاني، لعله توصل إلى 7 أقسام 7 أو 8 على أي حال. فنقول بأن اللام هنا لام العهد، لام العهدية، والعهد فيها هنا عهد ماذا؟ عهد ذهني. فاللام هنا تشير إلى وضع معهود، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، نسألكم ما هو الوضع المعهود؟ الوضع المعهود هو الوضع في اصطلاح التخاطب. إذا قلت لك أن لفظ الصلاة موضوعة للدعاء، وش قصدك موضوعة؟ يعني صار الوضع ثابتا للفظ الصلاة في معنى الدعاء، يا وضع المعهود في اصطلاح التخاطب وهو أهل اللغة. وإذا قلت لفظ الصلاة ثبت له الوضع في معنى الأفعال المخصوصة، وشين الموضع المعهود؟ اصطلاح الشرع. فاللام تشير إلى العهد والمعهود هو اصطلاح التخاطب. وإذا كان المعهود هو اصطلاح التخاطب، هل نحتاج أن نبين نقول في الوضع من غير تأويل في الوضع في اصطلاح التخاطب نحتاج؟ لا. لماذا لا نحتاج؟ لأن اللام العهدية تفي بإثبات قيد اصطلاح التخاطب، وهذا القيد لما لم يكن موجودا في تعريف المجاز احتجنا واحتاج السكاكي أن يصرح بقيد في اصطلاح التخاطب، مو إحالة وما شاكل ذلك أو قيد حيثية و... لا، لا هو قيد حيثية ولا ما شاكل ذلك. لفظ الصلاة في الدعاء، تقول لفظ الصلاة ثبت له الوضع في معنى الدعاء، خوش قصدك بأي وضع؟ ثبت له الوضع، يا وضع الوضع المعهود، يا وضع المعهود في اصطلاح التخاطب اللغة. فالمعهود في الوضع هو اصطلاح التخاطب، واصطلاح غير التخاطب غيره غير معهود. لا نحتاج لا إلى قيد الحيثية ولا إلى ما إحالة ولا ما هم يحزنون لا يفرحون. خب، هذا الجواب الثالث. الآن نقرأ الجواب، يقول وبهي الجواب، هي جواب ثالث، وقد يجاب بأن، وقد يجاب بأن، والله هي بأن عطف على بأن الأولى. الجواب الثالث عن الإشكال الثالث، قال وقد يجاب بأن اللام في الوضع للعهد، شو للعهد؟ أي الوضع الذي وقع به التخاطب فهو المعهود، فلا حاجة إلى ذكري إلى هذا القيد. أنا عمقت، الواحد يجي يشكل بسرعة ما التفت، يقول إذا كان ما نحتاج فلا نحتاج إليه في تعريف المجاز. نقول لا، نقول لفظ الوضع اللي هو مفتاح السحري ما موجود في تعريف المجاز، موجود في تعريف الحقيقة. واضح الجواب؟ أنا بعضهم حاول يشكل بهذا الإشكال. نقول فلا حاجة إلى هذا القيد، وفي كليهما نظرون. النظر في هذا الجواب أكثر من النظر في الجواب الثاني. هذا الجواب فيه عدة نقاط للنظر. أولا، من قال أن اللام للعهد؟ ثانيا، من قال أن ما اصطلاح التخاطب هو المعهود؟ هاي كلها دعاوى. أنت تقول أنه الوضع إذا أطلق فإن المعهود من الوضع، الوضع في اصطلاح التخاطب، من قال؟ إذا أنا تكلمت قلت لك دعاء مثلا، قرأت الدعاء، من قال أن الدعاء ينصرف والمعهود هو اصطلاح التخاطب؟ قد يكون اصطلاح غير التخاطب. صرف اني انا متكلم شارع او متكلم بعني نحوي او صرفي، هل معنى ذلك انه هذا المعهود هو اصطلاح التخاطب؟ ثانيا ثالثا، لا ما نسلم ان اصطلاح التخاطب هو معهود، بل نقول انه لا وجه للقول.
قبلت على مثال هو
أنه إذا أطلقنا لا لا الآن تتقول لا، هو لأنه ذكر هذا المثال لبيان بيان المعهودية. خب المعهودية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مناشئ. هنا ما هو منشئ المعهودية؟ أنت تقول لفظ الصلاة، ماذا لفظ الصلاة إذا أطلق عليه الدعاء، وقلت الصلاة موضوع للدعاء، لماذا تقول بأنه عندما تقول الصلاة ثبت له الوضع في معنى الدعاء؟ تقول وضع الوضع المعهود. وش قصدك بوضع المعهود؟ يعني الصلاح من اصطلاح اللغة. من قال أن المعهود من إطلاق لفظ الوضع هو الوضع في اصطلاح التخاطب؟ لا نسلم ذلك، بل مطلق الوضع.
المعهود في نفس التعريف ما تصير معهود؟
لا المعهود يعني لا المعهود
كل ما
أطلق لفظة العهد. لا الوضع اللام في الوضع يعني الوضع اللام دي اللي عبارة أخرى ماذا تشير إلى عهد؟ ما هو العهد؟ اصطلاح التخاطب. نعم هذا كلامنا. لا الكلام لا في الوضع، يعني اللام اللي خدناها صارت مدخولا للوضع من غير تأويل في الوضع، يعني وش من غير تأويل في وضع به اصطلاح التخاطب. صحيح. من قال أنه إذا قلت وضع وجيت قلت الوضع يعني اللام تشير إلى اصطلاح التخاطب؟ هذا غير واضح. واضح مو معلوم أن المعهود يعني لا وجه لمنشئية أنه إذا قلت وضع واللام عهدية تقصد أنت المعهود هو اصطلاح التخاطب. هذا إشكال ثالث، أن هذا في خفاء. لو سلمنا أنه معهود، معهود عند من هذا اصطلاح التخاطب؟ هل معهود عند الدارس موضوع؟ هل هو معهود عند من؟ عند القارئ. أنت تأتي تريد أن تأتي بتعريف يوضح إلى إلى السامع، إلى المخاطب، إلى القارئ، فهذا فيه خفاء. ولا مجرد المعهودية لا ترفع الخفاء، لأنه كما قرر في محل أن المعهودية على قسمين: معهودية تارة تكون غير موجودة في الأذهان بشكل مرتكز، وتارة تكون المعهودية موجودة في الأذهان بشكل مرتكز. المعهودية إذا كان فيها نحو خفاء وغير موجودة في الأذهان بنحو مرتكز وموجودة في أذهان دون أذهان، لا يصح الاكتفاء بها في مقام التعريف، لأن فيها إجمال، والإجمال لا ينافي التعريف. يعني لا يجانب التعريف، يعني أن تكون اللام التعريف، كما أن الإبهام لا ينافي التعريف، فإن الذي وأسماء الموصولة كلها من أقسام المعرفة لكنها مبهمة. هذا أيضا نكتة في باب النحو، كيف يكون المبهم معرفة؟ فصرف أن اللام هنا لام تعريف للعهد مو معنى أنه ماذا ليست بخفية، بل الخفاء موجود، وإذا كان الخفاء موجود لا يصح الاقتفاء بها في مقام التعريف.
تقصد الخفاء في كون المعهود والصلاح التخاطب؟
نعم لو سلمنا أن التخاطب هو المعهود، لكن خفي لو مخفي يحتاج إلى لا أقل خفي لكثير من الأذهان، فإذا كان خفي لا يكتفى به، لا يكتفى بمجرد المعهودية في ماذا؟ في التعريف، لأنه يكون التعريف خفيا. وللمناقشة أيضا مجال واسع لا نحتاج إليها. هي ثلاث إشكالات على يحر. يقول وفي كليهما نظرون، هذا إشكال إشكال رابع تعبنا له ولكن ننهي. إشكال رابع على تعريف ماذا؟ على تعريف المجاز. إشكال رابع، هذا إشكال على تعريف المجاز. نقول هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار. لأنه يدخل في التعريف الغلط، وقد أشرنا إلى هذا الإشكال مفصلا في صفحة 336
شرحنا الإشكال حيث ذكر الخطيب القزويني قال هكذا عبارة الخطيب قال على وجه قال هكذا قيد قال في صفحة 336 على وجه يصح فلا بد من العلاقة ليخرج الغلط. في هناك المقام أشرنا إلى هذا البحث مفصل وإجماله نشير إلى الإجمال. قد يقال أن هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار إذ يدخل فيه الغلط. فمثلا لو أشار شخص إلى الكتاب فقال خذ هذا الفرس فأطلق لفظ الفرس وأراد منه الكتاب يقال على بناء على تعريف السكاكي استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب. مع أنه كما أشرنا سابقا أن الغلط لا يوصف بالمجاز. من استعمل خطأ وسبق والمراد من الغلط كما نقحنا هناك مفصلا معناه سبق اللسان. تذكرون الغلط قلنا الغلط على أما خطأ الاعتقاد أو سبق اللسان وكذا وديك الحجرة هناك واضح. قلنا بأن الغلط سبق اللسان وسبق اللسان لا يوصف لا بالحقيقة ولا بالمجاز وشرحنا لأنه متوقف على الاستعمال والسمع متوقف على القصد. فإذا ما عندنا قصد لا يوجد استعمال في الدقة وإذا ما يوجد استعمال لا يوصف الحقيقة ولا المجاز. وأشرنا إلى أنه اللفظ له مدلولات ثلاث مدلول تصوري ومدلول استعمالي ومدلول تصديقي هي كل أشرنا إليه بالتفصيل. ففي النتيجة بأنه الغالط لا يقال عنه أنه استعمل اللفظ مجازان والحال بأنه يقال هنا الكلمة المستعملة في ماذا في غير ما وضعت له.
الآن
خب فحينئذ فكيف يخرج الغلط من التعريف؟ وهذا الإشكال لا يرد على الخطيب لأن الخطيب قال بأنه ذكرنا قيد لم يذكره السكاكي على وجه يصح. تذكرون هذا القيد على وجه يصح؟ يعني لا بد من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. قلنا المراد من على وجه يصح يعني لا بد من وجود شيء يصحح الاستعمال والمصحح للاستعمال هو العلاقة بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ. وقول الغالط خذ هذا الفرس مشيرا إلى الكتاب لا يوجد علاقة مصححة بين الفرس وبين بين الكتاب. وهذا الإشكال مبني على صحة صدق الاستعمال في البين وأشرنا إلى ما يتعلق بهذا المطلب في المطلب في الجلسات يعني في ذاك البحث في صفحة 336 راجعوا. إذا بنينا على صدق الاستعمال فإنه كيف نخرج مثل هذا الغلط؟ فيقال الغلط أنه الذي سبق لسانه. لو قلنا أنه يقال أنه ماذا استعمل
كيف
إذا قلنا للغلط أنه استعمل اللفظ لكن هذا الاستعمال حتى لو صدق أنه مستعمل لكن لا يسمى مجاز لأنه لا توجد علاقة مصححة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. لكن لو أنكرنا صدق الاستعمال على في الغالط ولا يقال للغالط أنه مستعمل، لو أنكرنا قلنا أصلاً مو مستعملة، لا يأتي هذا الإشكال. لكن القوم يظهر منهم أنه يصدق على الغالط أنه ماذا مستعمل. وتحقيق هذا بشكل أنا أشرت إليه في ديك الجلسات، وهناك تحقيقات أكثر في مراحل أعلى إن شاء الله في الأصول، أن الغالط هل يقال عنه مستعمل أو لا يقال عنه مستعمل. لو إحنا بنينا أنه مستعمل، خب هذا المثال النتيجة هذا مو مجاز، لأنه ليش؟ ماكو علاقة مصححة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. بناء على هالكلام يعني لو واحد غلط وسبق لسانه وأشار إلى الأسد فقال رأيت شجاعا، وش يكون مبناهم مفروض يقولون؟ حقيقة لو مجاز أو مجاز؟ مجاز، لأنه وجه يصح لو يصح، في علاقة بين اللفظ، لأنه إشكاله مو قصد عدم قصد، إشكاله من جهة أن اللفظ الذي أطلقه هل هناك يتناسب مع المستعمل فيه أو لا يتناسب مع المستعمل فيه. لو واحد غالط وأشار إلى ماذا، مو هالمثال، غيرنا المثال، وأشار إلى ماذا، وأشار إلى الأسد فقال ماذا، فقال أو أشار إلى الشجاع فقال هذا ماذا، هذا أسد، بناء على مبناه مفروض يصير هذا حق مجاز أو مجاز؟ مجاز، مع أنه غالط. هل هذا كلام صحيح؟ هذا عليه حال. المهم قال واعترض أيضا، واعترض أيضا على تعريف المجاز بأنه يتناول الغلط، الغلط اللي هو سبق اللساني كما أشرنا إليه. لكن هالإشكال ما أوردوا على ماذا رحمك الله، ما أوردوا على الخطيب، ليش؟ لأنه ذكر قول على وجه يصح، لا بد من وجود علاقة مصححة، ولهذا هو الخطيب يقول أنا ذكرت على وجه يصح لكي يخرج الغلط. تذكرون الغلط يقال عنه مستعمل، أن الغالط يقال عنه مستعمل، فالإشكال مو من جهة صدق أن الغالط يقال عنه مستعمل أو لا، لا، من جهة أن اللفظ الذي أطلقه لا يتناسب، ليس له علاقة مع المعنى المجازي الذي أراده، لأن الشخص إذا غلط وأشار إلى ماذا، وأشار إلى ماذا، أشار إلى الكتاب فقال خذ هذا الفرس، فأطلق لفظ الفرس وأراد ماذا على مبناهم، أطلق لفظ الأسد وأراد ما، أطلق لفظ الفرس وأراد الكتاب، ما يكون مناسبة بين الفرس والكتاب، فلا يكون الاستعمال استعمال مجازي. يقول بلي، يقول واعترض أيضا على تعريف المجاز بأنه يتناول الغلط، لأن الفرس في خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب بين يديه مستعمل في غير، مستعمل يعني سلم أنه مستعمل، مستعمل في غير ما وضع له، قد يقام يقول والإشارة إلى الكتاب قرينة، هذا يدفع إشكال، لا يدفع دفع دخل مقدر، قد يأتي مستشكل ويقول هذا الإشكال لا يرد، لا يرد على السكاكي، لماذا؟ لأنه السكاكي ماذا عرف المجاز؟ قال الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له مع عدم قرينته، أصرف الله، مع ماذا؟ مع قرينة، هكذا، مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي. إذن هكذا نقول السكاكي عرف المجاز بأنه الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق فاصطلاح به التخاطب مع ماذا؟ مع قرينة مانعة عن إرادته، هذا تعريف المجاز صحيح؟ وبالتالي نقول بأنه يخرج الغلط عن تعريف المجاز، من وين يخرج؟ يخرج من قوله مع قرينة مانعة عن إرادته. كيف؟ نقول لكي يصدق المجاز لا بد أن يكون المستعمل يأتي بقرينة تمنع عن إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، صحيح؟ والغالط لا يأتي بقرينة، فمن الغالط لا يأتي بقرينة تمنع من استعمال، فقط هو ماذا قال؟ قال هذا فرس، ويقصد من الفرس الكتاب،
لم يأتي بقرينة تبين أنه لم يرد استعمال الفرس فيما وضع له اللفظ. فإذا لم يأتي بقرينة يخرج الغلط عن تعريف المجاز بقوله القيد الأخير مع قرينة مانعة عن إرادته، لأنه لا يقال هنا مع قرينة، يقال مع عدم قرينة، وبالتالي القيد الأخير نافع في دفع ماذا؟ في دفع الإشكال. فلا يتناول ماذا؟ التعريف المجاز استعمال الغلط. واضح الإشكال؟ هذا دخل يجيب عنه ببرقية. التفتازاني يقول كيف تقول أنه لا توجد قرينة والحال أن القرينة على قسمين، إما قرينة لفظية وإما قرينة ماذا؟ مقامية. والغالط عندما أشار، شوف للمثال دقق، عندما أشار بيده إلى ماذا؟ إلى الكتاب وقال خذ هذا الفرس، نفس الإشارة قرينة على أنه لم يرد من اللفظ معناه الحقيقي. التفتين؟ فالإشارة قرينة مقامية وإن لم تكن قرينة لفظية، وأنت توهمت أنه لم يبرز قرينة لفظية، إذن لا توجد قرينة، والحال أنه عندنا قرينة مقامية. ولهذا مثالنا، ولهذا دقق في المثال، عندما يشير بيده، هذه إشارة باليد مهمة لكي نبرز أنه أقام قرينة على أنه لم يرد من اللفظ ماذا؟ معناه الحقيقي. وبالتالي القيد الأخير لا يصلح في دفع الإشكال، فيعود الإشكال ماذا؟ جذعا. شوف العبارة، يقول والإشارة إلى الكتاب قرينة على أنه لم يرد بالفرس معناه الحقيقي، فلا يصح لك أن تجيب بأن الإشكال مندفع بالقيد الأخير. هذا مثال يكفي المثال في الدفع الإشكال. مثال هذا المثال في النتيجة لابد أن تخرجه، لابد أن يكون التعريف مانع من دخول الأغيار، فكيف تدفع هذا المثال؟ يكفينا النقض عليك لأن نقيض الموجب الكلية السالبة الجزئية. هذا تمام الكلام في في الوقفة الأولى مع من؟ مع السكاكي، وانتهت بحمد الله. فالوقفة الأولى هي تعريف الحقيقة والمجاز، وأشكلنا بكم إشكال؟ أشكلنا بأربع إشكالات، هي الإشكال الأخير الرابع، وقد اتضح أنه الإشكالات الثلاث الأول مندفعة، والإشكال الرابع وهو تناول التعريف للغلط لم يندفع، لم يذكر المصنف ماذا؟ دفعا للشارح، يعني الشارح لم يذكر دفعا لهذا الإشكال، فيتم الإشكال. فحينئذ الوقفة الأولى تتم وتتم، يا هناك اعتراض. إذن خلاصة النتيجة النهائية لو خرجنا اليوم وسئلت ما هي النتيجة النهائية في معاون مع السكاكي في وقفة الحقيقة والمجاز، أن إشكال واحد من الإشكالات الأربعة تام عليه في تعريف ماذا؟ تعريف المجاز، لأنه تعريف المجاز يدخل فيه الغلط، ولهذا الخطيب ذكر على وجه يصح.
بس هذا الكلام شيخنا
مبني
على ان الاستعمال
هم يبنونه. نعم السكاكي والخطيب، يعني السكاكي والخطيب والتفتزاني يعني يلتزمون بانه يقولون بانه مستعمل. نعم، ولهذا الخطيب يقول ذكرت على وجه يصح لكي يخرج استعمال الغالط، والا لو الغالط يخرج متى تقول مستعمله؟ من المستعمله خرج. واضح؟ هم يسلمون، لكن هاي اقول ترقيق اخر احنا اشرنا اليه في ذاك البحث وفي الاصول ياتيكم ان شاء الله. فعلى مستوى الان المطلب ونحن عبارة المصنف كذا، الوقفة الأولى تتم وهو أن إشكال ماذا؟ إشكال ماذا؟ إشكال على المجاز لابد من ذكر على وجه يصح. أما قيد اصطلاح التخاطب في تعريف الحقيقة دفعناه بقيد الحيثية. التفتين إن شاء الله ليضغي علينا أصل المطلب. هذا الوقفة الأولى انتهت، الوقفة الثانية إن شاء الله في تعريف ماذا؟ في تعريف الاستعارة يوم الأحد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.